الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية أيما يصل بث قناتنا. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مسائل فقهية متعددة، ووعدنا أن نتم عرض ما بقي من مسائل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. فحياكم الله إلى مسائل الفقه وأنهار الشريعة وآيات الأحكام. فضيلة الشيخ صالح المغامسي ضيفنا الدائم، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة من برنامجكم العريون القديم.
حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله جميع من يشاهدنا، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، في مطلع هذه الحلقة نود أن نتحدث عن مسألة اشتراط الولي في النكاح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اشتراط الولي في النكاح هذا أحد شرائط النكاح عند جماهير أهل العلم، وهم يقولون في كلامهم أنه لا بد من تعيين الزوج وتعيين الزوجة والولي والشهود، هذا الأربع شرائط إقامة النكاح شرعيا عند جماهير العلماء. وقلنا عند جماهير العلماء لأن بعض هذه الشروط قد يكون مختلفا فيها. قبل أن نتحدث عن هذه المسألة فقهيا، ينبغي أن يعلم أن النكاح أحد سنن المسلمين العظمى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: النكاح سنتي، وهو من زينة الدنيا التي أباحها الله عز وجل شرعا وقدرا. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بهن، لأن فطر الرجال على حب ذلك. ولهذا جعل الله عز وجل من موعود الرجال في الجنان ما يكون لهم من الحور العين. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا الاستدلال الشرعي، قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقال الله عز وجل عنه لما أكثر من قال عنه عليه الصلاة والسلام ما قال بعد أن تزوج عليه الصلاة والسلام بعض نسائه، قال الله عز وجل: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. أي أن النكاح سنة من سنن الأنبياء عليهم السلام من قبل، والناس كانوا وما زالوا يعلمون هذا. والعرب حتى في جاهليتها قبل إسلامها كان عندهم النكاح يقوم على نكاح مرضي فيه ولي فيه شهود فيه إعلان، بخلاف الطرائق التي يريدون بها أحيانا قضاء الشهوات مما يعلمونهم من أنفسهم أنه غير مقبول. وهذا مما اتفقت عليه الشرائع كلها، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه الثلاث جميع الشرائع جاءت بها، حرمت الشرك وحرمت قتل النفس بغير الحق وحرمت الزنا. فلا توجد ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع تبيح الزنا ولا تبيح قتل النفس بغير الحق ولا تبيح الشرك بالله في أصلها، يعني في نشأتها. هذه المقدمة لا بد منها. مع ذلك إذا استطردنا أدبيا، فإن العرب تكلمت عن النكاح في أدبها. أحدهم يقول: تزوجتها قبل المحاق بليلة، فكان محاقا كله ذلك الشهر، عجوز ترجى أن تكون فتية، وقد لحب الجنبان وحدودب الظهر، تبيع إلى العطار سلعة بيتها، وليصلح العطار ما أفسد الدهر. فهو يشتكي من كبر السن، في حين يقابله الأول الآخر يقول: تزوجتها شمطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهب. في حين نرى ما عرف عن قصة قيس وليلى العامرية، وكيف أن الله عز وجل لم يكتب لهما أن يتزوجا: قد خبروني أن تيماء منزل بليلى، إذا ما الليل ألقى المراسية، فهذه شهور الصيف عن قد انقضت تمار النوى، ترمي بليلى المرامية. كل ما سلف كان تمهيدا لما سألتم عنه من اشتراط الولي في النكاح.
لكن نود أن نتحدث فضيلة الشيخ عن الولي بذاته.
الولي، إذا تكلمنا عن الولاية قبل أن نتكلم عن اشتراطها، الولاية في اللغة في الشرع في الاصطلاح سلطة شرعية ينجم عنها إنفاذ الأقوال والتصرفات، وتنقسم إلى قسمين: سلطة قاصرة وسلطة متعدية. فالسلطة القاصرة سلطة الإنسان على تصرفات نفسه، وتنقسم إلى قسمين سواء كانت قاصرة أو متعدية: سلطة على النفس، سلطة على المال. سلطة على النفس وسلطة على المال،
هذه القاصرة.
القاصرة وكذلك المتعدية. المتعدية معناها كما أن للإنسان سلطة على نفسه، له سلطة شرعية أحيانا على غيره. كلاهما السلطة القاصرة والسلطة المتعدية تنقسم إلى قسمين، سلطة على النفس وسلطة على الغيب. على المال، سلطة على النفس وسلطة على المال، يعني هي تنقسم سلطة على النفس وسلطة على الغير. بمعنى مثلا زيد من الناس له سلطة على نفسه وله سلطة على ابنته، فسلطته على نفسه تسمى سلطة قاصرة، وسلطته على ابنته تسمى سلطة متعدية تجاوزت نفسه. سلطته على نفسه وسلطته على ابنته السلطة القاصرة كلاهما تنقسم إلى قسمين، سلطة على المال وسلطة على النفس، سلطة على المال وسلطة على النفس. على النفس. الحديث في الولي عن النكاح، في الولاية على النكاح، هو من الحديث عن السلطة على النفس، ليس من الحديث عن السلطة على المال. حديث عن السلطة على النفس. النفس. هذه في اللغة الولاية النصرة، في اللغة الولاية النصرة، لكن قلنا هنا سلطة شرعية. نعود الآن لاشتراط الولي في النكاح. مذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف الأئمة الثلاثة مالك شافعي أحمد وجماهير أتباعهم وعليه الفتوى في كثير من بلاد المسلمين على أنه الولي شرط في صحة النكاح، الولي شرط في الصحة، في صحة النكاح. وهؤلاء يحتجون بأمور، يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. معنى أنه يفصل بينهما، يعني السلطان يقضي بينهما. وبحديث آخر: لا نكاح إلا بولي. هذا مذهب جماهير أهل العلم، مع النظر في أن النكاح ليس بالعقد الهين، إنما هذا أمر له أثره له خطره، فلا يجوز إلا أن يتولاه رجل عاقل راشد يكون له سلطة على تلك المرأة. وحجتهم كذلك من القرآن، قال الله عز وجل: فلا تعذروهن، سيأتي إن شاء الله، لكن فلا تعذروهن، هم يقولون أي جماهير أهل العلم إن الخطاب هنا للأولياء، ولو لم يكن لهم سلطة تمضي ذلك النكاح أو لا تمضي لما خطبهم الله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. هذه حجة الجمهور. ذهب أبو حنيفة رحمه الله وزفر من الحنفية وبعض أهل العلم، لكنهم لا يلقون في العدد والكثرة إلى الجماهير، إلى أنه لا يشترط الولي في النكاح، لا يشترط الولي في النكاح. حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها. فلما قال الأيم أحق بنفسها، قالوا: أي معنى هذا أن تكون هي أحق وهو يستطيع أن يمنعها؟ أي معنى هذا لكلمة أحق إذا قلنا إن الولي يستطيع أن يمنعها؟ وبقول الله عز وجل في آية أخرى قال: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا إن الله عز وجل، أي الأحناف يقولون، أسند النكاح إلى المرأة، قال: فلا تحل له، يعني إذا صار طلاق ثلاث وطلقها، فربنا يقول: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا: وجه الدلالة أن الله عز وجل أسند النكاح إلى المرأة ولم يذكر الولي لا من قريب ولا من بعيد. هذه حجة أبي حنيفة رحمه الله ومن وفقه. كما أن من حججهم أنهم يتكلمون في إسناد الأحاديث التي مرت، في حديث لا نكاح إلا بولي وحديث أي امرأة نكحت من غير إذن وليها. يرى الأحناف أن سندي هذين الحديثين لا يرتقي إلى أن يحتج بهما حج في موضوع مثل هذا. هذا من حيث الأمر العام. ما الذي ينجم عن هذا؟ ينجم عن هذا أن يعلم، لو قدرنا نستبق الأحداث، لو قدرنا أن امرأة تزوجت من غير ولي، بمعنى أنها هي زوجت نفسها، فما الحكم هنا؟ جماهير أهل، طبعا بالنسبة عند الأحناف الحكم ماضي
على ما هو عليه.
النكاح يرونه صحيحا، لأنهم يرون، لما تكلمنا عن قبل قليل عن الولاية قلنا إن الولاية تنقسم إلى قسمين، قلنا إنها ولاية على النفس وولاية على المال. هم يقولون، حجج الأحناف يقولون، إن الإجماع منعقد على أن المرأة لها ولاية تامة على مالها. فالمرأة إذا أرادت أن تتصرف في مالها لا تحتاج إلى إذن أبيها ولا أخيها ولا زوجها. منعقد الإجماع على أن المرأة تملك أهلية تامة وسلطة على مالها. الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون: لا فرق ما بين سلطتها على المال سلطتها على تزوج نفسها، الأمر واحد، الأمر واحد. في حين أن جماهير أهل العلم يرون أن هذا مختلف، أن المال لا يماثل النفس والنكاح، لا يماثل النفس والنكاح، الحال يختلف. نعود لما نحن فيه، قلنا الآن لو تزوجت من غير ولي فعند الأحناف يمضي، لأنهم لا يرون اشتراط الولي، فالزواج عندهم يمضي على حاله صحيح، وما يكون منه من نسل من ذرية صحيح. بعض القوانين في الدول الإسلامية لما حررت وكتبت تجعل هي الشريعة المصدر الأول، وإن كانت لا تلتزم به كلية، لكنه في القانون المصري المعاصر والقانون السوري المعاصر يأخذون برأي أبي حنيفة، يأخذون برأي أبي حنيفة. فمعنى ذلك أن القانون المصري القائم إلا إن كان يعني جرى عليه تعديل الآن لا أدري، والقانون السوري القائم الآن لا يجرم قانونا، لا يجرم المرأة إذا كانت عاقلة راشدة يعني سنها تجاوزت 18، لا يجرمها لو أنها زوجت نفسها. فلا يستطيع وليها أبوها أن يبطل هذا قانونا حسب القانون المعتمد له. طبعا القانون عندهم له مواد، لماذا أخذوه من مذهب أبي حنيفة والزفر ومن تبعهم وروي هذا عن علماء قبل أبي حنيفة، لكن كمذهب محرر هو قول أبي حنيفة، واضح الآن هذا عند أبي حنيفة. نأتي عند الجمهور، عند الجمهور يرون أن هذا العقد لو وقع أن امرأة ما زوجت نفسها، يرون أن هذا العقد يفسخ ويرونه فاسد، لكن لا يرونه باطل. ما الفرق لو رأوه باطلا أو رأوه فاسدا؟ ما النكاح الباطل؟ النكاح الباطل ما أجمع المسلمون على بطلانه، يكون هناك إجماع، يعني لا يوجد أحد مثل الأحناف الآن لم يقولوا بهذا، إذا أجمع المسلمون أصبح نكاحا باطلا على بطلانه. لكن إن لم يجمع المسلمون على بطلانه لا يقولون عنه فقهيا إنه نكاح باطل، يقولون عنه نكاح فاسد. ما الفرق متى حكمنا باطل متى حكمنا فاسد؟ نأتي مثلا الآن لابد أن نأتي بمثال لنكاح باطل. رجل متزوج 4 نساء كلهن في عصمته، الأربع في عصمته، ثم تزوج امرأة 5، فهذا النكاح باطل، لأن الله يقول مثنى وثلاثة ورباع، فهذا النكاح باطل. لما قلنا هذا باطل ما الذي يلزم منه؟ هذا النكاح باطل كل ما يترتب عليه باطل، بمعنى أنه لا يحتاج إلى أن يفسخ لأن أصله باطل. أما الثاني لوجود رأي يرى الجواز وهو رأي الأحناف ومن يتبعهم يسمونه فاسد. طب إذا كان فاسد كيف أذهبه؟ يقولون يفسخ بأحد حالين، إما القاضي يفسخ وإما الزوج يطلق، إما الزوج يطلق وإما القاضي يفسخ، لكن لا يعني لا يمضي الطلاق، لا يمضي، لا بد من إنهائه إما من قبل الزوج بالطلاق أو من القاضي الذي هو نائب عن الحاكم في قضية فسخه. نبقى في المرأة، نسأل هل وطئها أو لم يطعها، دخل عليها أو لم يدخل عليها؟ فإن دخل عليها لها مهر مثلها بما استحل منها، لها المهر بما استحل منها، واضح لها. وإن لم يقع منه وطئ فظاهر الأمر أنها لا يعني لا يحصل لها شيء، يعني لا تناوي شيئا من المال. هذا في قلنا الآن في قضية ما يترتب على أن المرأة لو نكحت من غير ولي. من غير
نعم. طيب فضيلة الشيخ ما وضع الأبناء هنا؟
لو وجد أبناء ويفسخ في أوله، يفسخ
في أوله،
في أوله، لكن لو قدرنا أنه لم يفسخ إلا بعد وجود أبناء يلحقون بهما، لأن هذا الوطئ ما دام قلنا فاسد ليس باطلا، ولا في قول من يقول من العلماء بجوازه، فمن الصعب أن
نجزمه،
أن يعني لا تنسب هؤلاء الأبناء إلى أبيهم، لأنك أنت تملك حالة واحدة، إن لم تنسبهم إلى أبيهم معنى ذلك أنه زنا، وينبغي عليك أن تقيم الحد، وتصل أن تقيم الحد هو، ويوجد عالم من علماء المسلمين، يوجد فريق من علماء المسلمين يقولون بجوازه، فلا زنا هنا باتفاق.
جميل.
واضح الآن المسألة.
واضح. فضيلة الشيخ أيضا إذا أذنتم لنا فيما يخص الولي، هل هناك شروط معينة للولي؟
نعم، يكون ذكرا، يشترطون فيه أن يكون ذكرا عاقلا من عصبة المرأة، الأقرب فالأقرب.
كيف؟
من الأقرب؟ أقرب بالاتفاق أقرب الناس إلى المرأة أبوها، ثم يأتي الخلاف فيما بعد الأب. بعض العلماء يقول من أنابه الأب، إذا بعضهم يقول حتى لو كان حيا، الرجل سافر بعيدا
وكالة أو بالنيابة،
فأناب أحدا لبناته على بناته، قال زوجهن إذا رأيت الكفر، أعطاه وكالة من سماها وكالة شرعية أنابه، قالوا إن هذا أولى الناس بعد الأب. وبعض العلماء يرى الجد، وبعضهم يرى الإبن، وبعضهم لا يرى للإبن ولاية، وبعضهم يرى، وإن كان حديث عمر بن سلمة سلمة بن أبي سلمة رضي الله عنه يدل على أن الإبن ولاية، وبعضهم بعد ذلك عاد ننتقل إلى الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم. عصبة المرأة،
السن هنا لا يدخل فضيلة الشيخ،
لا السن في قضية سلمة بن أبي سلمة يدل على أن الصغير يمضي هذا الأمر، لكن لا بد أن يكون عاقلا راشدا. الصغير لا يمكن أن يكون له ولاية على المرأة، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم ليست كحال غيره، لأن سلمة بن أبي سلمة ظاهر الأمر من زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لكن لو فرضنا أنه كان صغيرا فحال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا لا يقاس عليه، لأنه لا حسد واحد أن يرد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الأمر الثاني لا بد أن يكون ذكرا عاقلا. تبقى مسألة أستاذ وائل مسألة عدالته، بمعنى أنه إذا قلنا يعني ذو عدالة ظاهرية، معنى ذو عدالة ظاهرية يعني لا يأتي الكبائر ولا يصر على الصغائر، الصغير أسلم منها أحد، لكن الإشكال لو لم يكن عدلا، عرف بفسقه، اشتهر بعدم عدالته، اشتهر بإصراره على الدناءة من الصغائر، هل له ولاية أو ليس له ولاية؟ للعلماء فيها قولان، بعض أهل العلم يقول ليس له ولاية، وبعض أهل العلم ما هي رواية عن أحمد واختار صاحب المغني وقال بها شيخ الإسلام وابن القيم وبعض مشايخنا المتأخرين يقولون يجوز حتى لو كان فاسقا. لماذا يجوز؟ الآن نحن لو صلينا وراء شخص أيا كان حاله حتى نعرف صلاتنا صحيحة أو غير صحيحة وراءه، نسأل أنفسنا سؤال، إن أجبنا عليه أجبنا عن صلاتنا، نسأل هل صلاته لنفسه صحيحة؟ فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، صلاته لغيره معنى يصبح إماما. كذلك في الولاية هنا، هذا الرجل الفاسق رجل مبتلى بفسق معين، هل يجوز له أن يزوج نفسه؟ بالإجماع يجوز، أي رجل استطيع أن يتزوج ما دام صح أن يعقد النكاح لنفسه، يمضي النكاح لنفسه، جاز له أن يمضي النكاح لموليته. واضح الآن؟ ولو اشترطنا هذه العدالة لقل في الأنف، يعني يصعب حال كثير من النساء، قد تبتلى المرأة بأن أباها ليس بذلك الذي عرف بالعدالة. فكان قلنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمة الله تعالى عليه عالم الديار عالم القصيم المعروف وغيره من العلماء، قلنا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختارها ابن قدامة في المغني، وبعض أهل العلم اختار رواية الإمام أحمد على أنه لا يشترط العدالة، لا تشترط العدالة في الولاية، لا تشترط العدالة في الولاية، لأن حررنا قضية الولاية.
نود أن نتحدث أيضا عن العضل فضيلة الشيخ.
العضل مرة معنا في الآية، ربنا يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نأتي الآن للآية ثم نأتي لسبب نزولها حتى يتضح العضل. العضل في اللغة المنع، ولما يقال الآن الناس يقولون داء عضال، يعني أعيى الأطباء أعجزهم، امتنعوا أن يجدوا له حلا أو علاجا أو شفاء، ويقال في الأمثال في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه معضلة ولا أبا حسن لها، لاشتهار علي رضي الله عنه بقدرته على حل المعضلات. نعود الآن للآية، ربنا عز وجل يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
استأذنكم في فاصل مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من هنا من قناة إقراء الفضائية بصحبة شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ، قلنا بأن العضل هو المنع، وقد امتنعنا عن الإكمال إلا بعد الفاصل.
الله عز وجل يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال أهل العلم في سبب نزول الآية إن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقيل معقل بن سنان وهو الصواب إن شاء الله، كانت له أخت اسمها جميلة، فزوجها من رجل اسمه عاصم بن عدي بن عجلان أبي البداح رضي الله عنه وأرضاه، ثم إنه طلقها لكنه لم يطلقها ثلاثا، طلقها لأول مرة طلقة واحدة وتركها حتى انقضت العدة. عندما انقضت العدة ماذا حصل؟ أصبحت بائنة عنه، لم تصبح زوجته لأنه لم يراجعها في زمن العدة. لكن هذه البينونة بينونة صغرى، ليست بينونة كبرى، لأنه لم يطلقها ثلاث، طلقها طلقة واحدة. ثم بعد أن أصبحت قد عادت إلى أهلها ولم تصبح زوجة له، كأنه ندم، فعاد يخطبها مع الخطاب، طرق الباب مرة أخرى أريد أن أخطبها. المرأة كانت تميل إليه، يعني جميلة، كانت تحب أن ترجع إليه، لكن معقلا رضي الله عنه أرضاه غضب، قال: أفرشتك، أكرمتك، أعطيتك، ومنعت الناس. يعني في المرة الأولى عندما خطبتها أنت كان غيرك أتى يخطبها، وأنا منعته وأعطيتك إياها، تطلقها، ثم وهي في حوزتك في يدك تطلقها، تتركها لا تراجعها، ثم بعد أن تنقضي العدة تأتيني مثلك مثل سائر الناس تخطب من جديد. فأبى ورده وقال لزوجته، قال لأخته جميلة: وجهي من وجهك حرام إن أنت قبلت. فامتنع، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، بلغن أجلهن يعني نهاية الأجل، بمعنى انقضت العدة، فلا تعضلوهن. قلنا الجمهور يقول إن الخطاب للأولياء، وهذا من حجج الجمهور في أنه لا بد من الولي، فأصبح المخاطب هنا بخصوص السبب معقل، والآية بالعبرة بعموم اللفظ. فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني تعود إلى الزوج الأول. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ما معنى إذا تراضوا بينهم بالمعروف؟ أي بعقد
جديد
ومهر جديد مقارب متفق عليه، مهر جديد متفق عليه. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك أي هذا الأمر الإلهي يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تعضلها. فقال: يا رسول الله أفعل، يا رسول الله أفعل. وهذا صحابي، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، زكاهم القرآن، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يمتثلون لأمر الله، هم خير جيل وأفضل رعيل، كما مر معنا محبتهم دين وملة وقربة، لا يرتدد في هذا مسلم يقرأ القرآن أو يفقه السنة. المقصود فعادت فتزوجها عاصم، تزوج جميلة. فهذا ما يتعلق بالعضل، لكن العضل لابد أن يكون بسبب شرعي، ويكون ممن لديه سلطة ولاية على المرأة. لكن إذا كان المانع الذي منع الزواج شخص غير ولي، هذا لا يسمى عضل. لماذا؟ لأنه في شرع الله ليس لمنعه أثر، ليس لمنعه،
ولا يؤخذ
بكلامه، ليس لمنعه أثر. فالزواج يصح حتى لو لم يرضى زيد أو عمرو. لكن تبقى إشكال لم نتطرق له في اللقاء الأول، في قضية لو أن الولي الأبعد زوج المرأة قبل دون الولي الأقرب، دون الولي الأقرب، هذا تضح الصورة. رجل عنده ابنة هو وليها، وقلنا إن الأب هو أولى
بالولاية
من كل أحد إجماعا. ثم إن هذا الأب سافر، ولنفرض أنه لم يستطع أهله الوصول إليه، أو أنه شغل، أنا ندري عن أيا كانت حال غيابه. ثم جاء رجل كفء يخطب الفتاة، وكان أخوها حاضرا، فلنقل إن أخاها من الرشد بمكان، مسؤول، عالم، داعية، مدير، رجل ذو وزن في الناس. فجاء هذا الزوج فخطبها، فقبل الأخ وأجرى العقد وقال: زوجتك، والآخر قال: قبلت الزوج. هل هذا الزواج يمضي أو لا يمضي؟ جاء الأب الآن، عاد الأب، ماذا نقول في الزواج؟ للعلماء ثلاثة أقوال في المسألة. منهم من يقول إن العقد يفسخ، لأنه لا يحق للأبعد أن يمضي العقد مع وجود الأقرب، فليس للأخ مكان مع وجود
الأب
حتى لو كان غائبا. واضح الآن؟
العذر هذا غير مقبول.
العذر هذا غير مقبول. الحالة الثانية أنهم قالوا إن العقد جائز يمضي، ما دام هذا كفو يمضي. الحالة الثالثة وهي أعدل الأقوال، أن يقال إن هذا الأب له أن يمضي العقد أو لا يمضي، يعني إن أجازه ورضيه يمضي، وإن لم يجزه ولم يرضه يفسخ العقد. والمسائل في هذا كثيرة، لكن ينبغي نحن نتكلم نظريا فقهيا في تأصيل مسائل علمية، لا نتكلم على أنه لو حصل نزاع أنه يعتد بكلامنا على أنه فصل بين قضيتين. لماذا؟ لأن القضية إذا كانت بين اثنين فموطنها المحاكم ليس موطنها الفتوى، أيا كان علم من يتكلم. إذا كانت بين اثنين هذه قضايا مكانها المحاكم، لكن نحن نقول ما هو رأي الشرع، ما هو في مسائل الصفات لا في مسائل الأعيان، لا بد أن يفرق ما بين مسألة الصفات ومسألة الأعيان. أنا أتكلم في أوصاف، لا أتكلم عن قضية بعينها. أما إن وقع هذا بين أحد في بيوت في أسر بين زوج وزوجة فليس هذا مكانه، إنما مكانه
المحاكم.
تأتي القضية يعني إذا أذنت بالاستطراد في قضية من مثلا الذين يعيشون في دول غير إسلامية، مثلا ذهب رجل إلى أوروبا مثلا أي بلد أوروبي، ثم إنه وجد امرأة مسلمة وأحب أن يتزوجها، قلنا على مذهب أبي حنيفة هي تزوج نفسها، واضح؟ لكن قلنا ليس على هذا العمل عند المسلمين، جماهير أهل العلم لا يرضون هذا. تبقى الآن مسألة لابد من ولي، فمن نقول وليها؟ ننظر إن كانت هذه المرأة أحد عصبتها مسلما فهذا وليها،
والإسلام شرط،
الإسلام شرط، لابد من اتفاق الدين، لابد من اتفاق الدين ما بين الولي والمولى عليه. لكن لو فرضنا أن أباها موجودا وأخوها وأخاها موجودا موجود كلهم موجودون لكنهم كفار وهي مسلمة، فليس للكافر ولاية على المسلم، فوجودهم كعدمهم قطعا. لا نستطيع أن نقول إنها تذهب إلى الحاكم، لأن الحاكم هناك أصلا من جنس هؤلاء. هنا الأفضل هي أن تختار أحدا تثق في عقله، مثلا تذهب إلى إمام مسجد معروف مشتهر عرف بعدالته عرف باستقامته عرف، فيكون وليا عنها. من أين؟ الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن قلنا هذا في حالة عدم وجود أحد من عصبتها يؤمن بالله، الباقيين إما مسيحيون أو على غير ذلك من البلاد. هذا هذه حالة. حالة نأخذ بالضد، نأخذ حالة بالضد، نفرض أن رجلا يعيش في بلاد إسلامية، بلد إسلامي أي كانت هذه البلاد، ثم إنه رغب في امرأة غير مسلمة تعمل في بلاده فأراد أن تزوجها من أهل الكتابين، طبعا يهود لا يولد ما بقي إلا المسيحية، فأراد أن يتزوجها، لكنها كانت يعني وقت أن خطبها وقت أن تزوجها لم تكن على دين الإسلام، يعني ما زالت على ديانتها. هنا يجوز أن يزوجها أبوها
إذا كانت على دينها،
على دينها، لأن الله يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، واضح الآن الفرق في الحال.
فضيلة الشيخ يعطيكم العافية إن شاء الله، في الآونة الأخيرة كثرت القضايا في المحاكم وفي أروقة المحاكم فيما يخص الزوجين وفيما يخص هذه القضايا، يعني فضيلة الشيخ ما هي كلمتكم في هذه الأيام خاصة ونحن نرى تلك القضايا قد تكون من الأسباب تافهة؟
وهذا موجود جدا، يعني كل من يطلع على أوراق المحاكم يرى أن كثيرا من القضايا ترفع إليهم أي إلى قضاة وفقهم الله لكل خير. الناس ينبغي أن يصبر بعضهم على بعض، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول ليس شرطا أن تبنى البيوت فقط على المحبة، بمعنى أنه لم يكن هناك حب ولا استحسان للزوج من الزوج للزوجة أو من الزوجة للزوج فإن هناك المودة والرحمة والمروءة والأبناء والبنات، كل أولئك يكونون سببا في أن تبقى البيوت على حالها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فلا بد أن يحتمل الناس بعضهم بعضا ما أمكن إلى ذلك سبيلا، خاصة إذا كان هناك أبناء وبنات من بعضهم البعض فإن ذلك أكثر إيلاما لو حصل الطلاق، لقل ما يقع من ذلك بعد ذلك من المفاسد. وأحيانا قد يكون الشجار بسبب تدخل أحد من أهل الزوجين، ولذلك على كل أحد يحوم حول الزوجين من قرابة أو صهر أو ما أشبه ذلك أن يبتعد عن حياة الزوجين الخاصة، كما أنه ينبغي عليهما ما أمكن ألا يفضي إلى أحد بما يقع بينهما. التجمل والتصبر والعلم بأن الدنيا سريعة في الإمضاء، كل ذلك يعين على أن يحتمل الزوج زوجته والزوجة زوجها، والإنسان لا يدري أين الخير، والله يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا رزق الإنسان الصبر والتحمل، قد يعني يرزق الإنسان من امرأة لا يكون في قلبه لها محبة كبرى من تقر به عينه، بل ربما مر معنا أن العرب تقول، قد يكون هذا الزعم منهم غير صحيح، لكن مما قالوه أن الإنسان أن الرجل إذا كان كارها لزوجته عند الجماع هذا يكون أدعى لأن يكون الابن والمولود إذا كان ذكرا أن يكون ذا شأن، يعني يرون هذا، يقول الهذلي ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل حملت به في ليلة معقودة كرها وحبل نطاقها لم يحلل. والمقصود أن المرأة لم يكن لها رغبة في الجماع لبغضها لزوجها، لكنه مع ذلك أتاها الزوج، فيكون في زعم العرب أن هذا الفتى إذا قدر يكون فتى غير مسبوق، يعني فتى غير مألوف. المقصود من هذا كل ترغيب الناس، يعني حتى يتحمل بعضهم بعضا. والإنسان إذا الناس إذا رزقوا الصبر الدنيا تحتاج إلى التجمل في كل أحوالها.
أيضا في النقيض فضيلة الشيخ، هناك مبالغة في المهر والمبالغة أيضا في الأفراح من التبذير وخلافه، ما أثره أيضا على
المبالغة في المهر؟ لا أستطيع أن أتكلم فيها، كما يعني أنا نسبة وأحيانا نقرأ أن الآباء بعض الآباء يزوج ابنته مثلا بشيء يسير بريال مثلا وتذكره الصحف، وهذا ليس أمرا محمودا ولا مرغوبا فيه، إنما تعطى حقها. العرب تقول يعطى النساء مهورهن كرامة، فالمهر المراد به كرامة المرأة، فكونه يكون إلى أدنى حد، يعني لا يبالي الإنسان، لا يبالي والد الفتاة بأي شيء زوج ابنته ليس مقبولا، لكنه يكون معقولا، بالمعنى أنه يكون يلائم حال الزوجة مكانتها ويلائم حال الزوج في قدرته المادية، يعني يلائم حال وظيفته ولا يكون مبالغا فيه. والله جل وعلا ذكر القنطار وهو أعظم ما كانت العرب تتعامل به، ثم قال فلا تأخذوا منه شيئا. فلما سمى الله القنطار على خلاف في حديث عمر أن امرأة ردت عليه وقالت أن الله عز وجل ذكر القنطار لما أراد أن يقلل المهر، لكن الحديث في ثبوته خلاف بين العلماء، يعني فريق يراه صحيحا فريق لا يراه صحيحا، فلا أريد أن أدخل فيه، لكن المقصود أن المقصود لا يكون، يعني لا بد أن يعرف المهر لا يراد به إعجاز الزوج تعجيزه ومنعه من أن يصل إلى الفتاة، لكن لا بد أن يراد به إكرام الفتاة. لا بد أن الإنسان يتوسط، لا يأتي مثلا زيد من الناس ويقول زوجتك إياها بكأس شاي، زوجتك إياها بعشرة ريالات، يكتب هذا بين قبيلة، هذا لا يرضى، لا يصح ولا يقبل. مو لا يقبل أن العقد فاسد، لا، لكن لا يقبل عرفا، لا يقبل عقلا، لا يقبل شرعا. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب أمهرها 40,000، لأنها بنت علي بنت فاطمة رضي الله عنها لمقامها لمكانتها. فالأصل أن المهر كرامة للمرأة، فلا بد أن يحافظ على وضعه، لكن ما يأتي من بعد ذلك من اشتراطات أن الأم تريد والأب يريد والأخ يريد والأخت تريد، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. لكن إذا أعطى هدايا بطيب نفس يسيرة جدا لمن حولها
غير مشروطة
لمن حولها من باب إدخال الفرح عليهم والفأل السعد، هذا حسن
جميل. لكن هناك أيضا فضيلة الشيخ من الظواهر في الآونة الأخيرة ويمكن خلال أسبوعين الماضية مسألة التبذير في الأفراح.
نعم، هذه نتفق عليها أن هذا لا يقبل،
وهناك
الله عز وجل قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا، وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا غلب على الظن أن ما سيبقى سيذهب في سبيله إلى الفقراء والمساكين ومن يستحق عبر صاحب الفرح أو عبر جمعيات تقوم بهذا فلا حرج، لا إسراف في الخير. وإن كان غلب على الظن أن هذا لن يلقى له بال وأنه سيترك وأن المقصود المفاخرة والمضاهاة، فهذا لا يجوز. لكن لا نستطيع أن نوقف بأن نقول للناس قفوا عند حد معين. الناس يختلفون، من يدعون من الناس يختلفون، من يحضرون يختلفون، لكن كلما كان الأمر أيسر كان أقرب إلى هدي الشريعة. لكننا الذي ينبغي أن ينكر المبالغة في قضية الوقت، هذا الذي ينبغي أن ينكر. الامتداد الحاصل في زمن الفرح إلى قبيل الفجر، وهذا في الحجاز خاصة، هذا الذي ينبغي لأهل الحجاز عامة أن يتركوا وأن يتأسوا بغيرهم من المناطق، فهم سابقون في الخير. هذا أمر ظاهر في الحجاز خاصة، قد يكون موجود في بعض مناطق المملكة، لكنه بالحق أنه في مكة وجدة والمدينة أكثر. وهذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان. الليل الأصل فيه يعني النوم وقيامه، فلو قدر أن أمراء المناطق جعلوا حدا لصلاة الوقت المعين، يعني لا يزيد عن الساعة 12 ليلا أو الواحدة فلنقل كحد أقصى، وإن كانت كذلك كثيرة يكتفى بها. ويلزم الناس، يلزم أصحاب الصلاة من ما يسمى بقصور الأفراح، كلها تلزم بهذا. هذا فيه خير عظيم للناس، هذا الذي ينبغي أن يوقف عما هو عليه
إن شاء الله تعالى.
وأعظم منه من يأتي عياذا بالله بالمغنين والمغنيات وآلات الله والطرب، فهذا كله بلا ريب مذموم شرعا.
طيب، نود فضيلة الشيخ أيضا أن ننتقل إلى المسألة الثانية في هذه الحلقة، وهي حكم بيع العربون إن شاء الله تعالى.
البيوع أستاذ وائل في الشريعة يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. الأصل في البيع الحل، الله يقول وأحل الله البيع. ثم إن البيوع بعد ذلك قلنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بيوع لا اختلاف في حلها، وبيوع لا اختلاف في حرمتها. تبقى بيوع بين الأمرين، استبان لبعض العلماء أنها حرام فقالوا بحرمتها، ولم يستبن لبعض العلماء أنها حرام فقالوا بحلها. من البيوع التي هي بين الحالين ليس هناك إجماع على حلها ولا إجماع على حرمتها ما يعرف ببيع العربون، وهو شائع في بلادنا لأن مذهب الإمام أحمد يقول به، ولأن علماءنا وفقهم الله يفتون بجوازه. ما معنى بيع العربون؟ معنى بيع العربون أن يأتي إنسان إلى أحد يريد أن يبيع شيئا، لكن هذا المشتري متردد أو متعلق أمره بآخر فيشتريه، فيقول له أنا أشتريه وسأعطيك بعض المبلغ، مثلا نفرض أن قيمته 100,000، نفرض أنها قطعة أرض قيمتها 100,000، فيقول أنا أعطيك 3,000، ثم أعطيك بعد 3 أيام 4 أيام
أكمل المبلغ.
فإن لم أأتي صرفت النظر عن البيع، فما أعطيتك فهو
لك،
فهو لك. وإن أتيتك وقبلت البيع وأمضينا البيع فهذا المبلغ من 100,000. واضح؟ فيصبح هذا البيع العربون ذا جزء من المبلغ من قيمة السلعة إذا تم البيع.
جميل.
ويصبح ثمنا يعطى للبائع لأن المشتري عدل عن الشراء. لأن المشتري عدل
عن الشراء.
فيكون ذلك البائع ربما يتضرر غالبا من أنه بقي أياما لم يبع تلك السلعة، هذا صورة بيع العربون.
أود أن أستأذنكم في فاصل فضيلة الشيخ إن أذنتم،
ثم نكمل
إن شاء الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم. فضيلة الشيخ، نكمل حكم بيع العربون وما توقفنا ما قبل الفاصل.
نعم، ذكرنا قضية صورته، بقي حكمه. جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز، ومذهب الشافعي ومالك أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليهم جميعا لا يرون جوازه، وحجتهم حديث أن سلم نهى عن بيع العربون، لكن الحديث لا يصح سندا. ثم إنهم نظروا إلى يرون أن في ذلك غرر، وأنه لو لم يتم البيع فكيف يأخذ البائع ذلك المال، ولا يقولون بأنه ثمن العدول كما بيناه قبل قليل. ذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وكثير من الفقهاء المعاصرين إلى جوازه، وحجتهم حجة الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه أن عاملا له على مكة اسمه نافع بن عبد الحارث، يعني عامل لعمر في مكة، يعني نائب لعمر في مكة، اشترى دارا، أراد عمر أن يتخذ تلك الدار سجن، فذهب نافع هذا إلى صاحب الدار. من كان صاحب الدار؟ صفوان ابن أمية رضي الله عنه، فاشتراها على أنها 4000، لكنه قال، أي نافع لصفوان، إذا عمر قبل اشتريناها 4000 كما اتفقنا، وإن عمر لم يقبل فلك 400 درهم، لك 400 درهم
أجرة السعي،
ليس أجرة السعي، لا، أجرة السعي لمن يكون في وسيط. لماذا؟ لأنه قد يأتي أحد يريد أن يشتريها من صفوان، وعمر لما بعد لم يمضي البيع، يعني حتى يعود الآن هذا الرجل الذي بعثه نافع إلى عمر، سيذهب من مكة إلى المدينة ويخبر عمر أنني وجدت دارا لصفوان وقيمته 4000، أشتريها أو لا أشتريها؟ كم سيحتاج هذا إلى الذهاب والأوبة؟ سيحتاج وقتا، فلنقل 10 أيام لذلكم الزمن. لو قدر أن أحدا أراد أن يشتري الدار من صفوان وقال أنا أدفع فيها 5000 أكثر من دفعها عمر، فهذا صفوان تعطل الآن أمره، ينتظر رد عمر. فهو لو قال عمر لا أريد البيع، فنقول لصفوان بعد 10 أيام خذ دارك ولا نريد أن نبيع، فال400 درهم هذه عوض عن ذلك العدول، عوض عن ذلك الصبر، عوض عن ذلك الضرر الذي حصل. فلما قيل للإمام أحمد رحمه الله أليس فيه غرر، يعني كلام نحو هذا، ماذا أجاب؟ قال ماذا أقول، هذا عمر، هذا جواب عظيم، يعني إذا هذا رأي عمر، يعني ماذا تريد أن أنا أضع على نفسي ندا لعمر؟ فإذا فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، حجة قوية للإمام أحمد في القول بجواز بيع العروض، اقتدوا بالذين من بعدي. وعمر رضي الله تعالى أرضاه أحد هذين الرجلين الكريمين، أبي بكر وعمر. فالمقصود هذه حجة أحمد رحمه الله فيه. لكن أهل العلم يقولون لا بد من ماذا؟ لا بد من اشتراط وقت، لا بد أن يكون هناك وقت، يعني يقول إن جاء 3 أيام 4 أيام كيف تقدر هذا الوقت؟ بحسب السلعة. يعني ليس ما معقول أن أشتري شيئا طعاما بعد ساعة يتلف ثم أقول للبائع لمن باعني سأعود لك بعد يوم، بعد يوم تلف الطعام لا أستطيع أن أبيعه إلى غيرك، لكن يقبل 3 أيام في أرض في منزل تقبل، لأن البيت لا تضرر إذا بقي 3 أيام أو بقيت الأرض 3 أيام. هذا حال. الحالة التي ينبغي أن يراعى في بيع العربون أن بيع العربون لا يسري على كل بيع، لا يسري، لا يمضي على كل بيع. مثلا الصرف، مثلا رجل يريد أن رجل سعودي يريد أن يشتري مثلا دنانير كويتية، فذهب إلى الصراف وقال أنا معي 100,000 ريال سعودي أريد بها دنانير كويتية، ثم سأل الصراف كم سعر الدينار الكويتي اليوم، مثلا قال له 12 ريالا، نفرض أن الدينار الكويتي يقابله 12 ريالا سعوديا، فقال له أنا معي شريك أو من بعثني من أرسلني أحتاج إلى أن أستأذنه لأن هذه 100,000، فأعطيك عربون 5,000، إن وافق صاحبي صاحب المال قبلت، وإن لم يوافق لك 5,000. نقول هذا لا يتم فيه بيع العربون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا الصرف لابد أن يكون منجزا في الحال، لا بد أن يتم العقد في المجلس، وأنت إذا أرجأت الثمن لم يتم العقد في المجلس، فلا يصح معه قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم.
نعم. استأذنكم فضيلة الشيخ في استقبال المكالمات الهاتفية وتواصل المشاهدين الكرام. معنا الأخ علي من فرنسا. الأخ علي حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ علي.
أهلا بكم أسيدي وجزاكم الله خير عن هذه الحصص القيمة.
حياك الله.
وأطال الله في عمر الشيخ إن شاء الله.
اللهم آمين. ممكن بسؤالك أخ علي؟
سؤال عندنا في أوروبا هنا، أئمة من أئمة المساجد لا يحسنون القراءة وعندهم مشاكل في مخارج الحروف، مثلا لا يفرقون بين الكاف والقاف، لا يفرقون بين الطاء والتاء، ولا بين الدال والذال، ولا بين الضاد والضاد.
نعم.
جميل. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى أخ علي من فضيلة الشيخ. معنا أيضا فضيلة الشيخ، نستأذنك بأبو عبد الله من الأردن. الأخ أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ وائل نحبك أنت والشيخ.
حبك الله. أنا لست شيخا. حياك الله أخ عبد الله.
يا سيدي في عندي سؤال.
تفضل.
وسؤال ثاني هذاك خليه بدي أحكي مع الشيخ خاص.
نعم أتفضل بسؤالك الأول والأخوان يوصلوك إن شاء الله.
سؤال أول، واحد أخذ مني مصاري، أخذ مني فلوس، إلو عندي أمانة، هل يجوز إني أنا أخذ مقابل اللي إلي عنده أنا؟
هو لم يعطيك إياها يعني جاء الوقت
لم يعطيني إياها لا وأنكرها.
أنكرها؟
وإلو عندي أمانة أكثر هي أقل من اللي إلو عندي.
نعم فاهم السؤال.
فهو أعطيته أمانته أنا ووليته لله.
نعم طيب أخ عبد الله تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ الأخ علي من فرنسا كان يتحدث عن أن هناك بعض الأئمة لا يجدون بعض مخارج الأحرف وبعض الحروف.
هو يعني هذه المسألة قضية مخارج الحروف بعض أهل العلم يبالغ فيها إلى حد لا يقبل، حتى يكاد يصيبه شيء من الوسواس عندما يصلي وراء بعض الأئمة. كذلك يوجد على الجانب الآخر أئمة لا يحسنون مخارج الحروف كما قال الأخ علي وفقه الله في أنهم لا يفرقون ما بين الأحرف المتشابهة مخارجه المتقاربة مخارجه. فنقول إذا كان هذا الإمام يوجد من هو أولى منه ومعين من جهة مخولة بالتعيين، إذا كان معينا من جهة مخولة بالتعيين فالأصل الصلاة وراءه، وقد قلنا في اللقاء من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره
حتى لو كان هذا
لكن اللحن موجودة. ينقسم إلى جلي وخفي، فإذا كان لحنا جليا بحيث لا يرتاب أحد
ظاهرا هو يقول أن هناك بعض الحروف
إذا كان لا يرتاب أحد يسمعه على أنه لا يفرق ما بين أحرف معينة فهذا لا تصح إمامته. لكن إذا كان هذا لا يفطن له إلا من له دراية بالتجويد فهذا لا يسمى لحنا جليا، يسمى لحنا خفيا، وما دام قد عين من قبل جهة مخولة بالتعيين فلا يصح كثرة الشقاق والاختلاف خاصة من يعيشون في دول غير إسلامية.
جميل. الأخ أبو عبد الله فضيلة الشيخ تحدث أن له أمانة،
هو واضح السؤال، السؤال يعني حسب فهمنا أنه اقترض من رجل أعطى رجلا مالا وقدر أن لها أن ذلك الرجل أمانة عنده، ثم إن ذلك الرجل أنكر ذلك القرض يعني لم يرده إلى صاحبه، فهو يقول هذه الأمانة هل أخذ منها شيئا أو أخذها كلها إذا كانت أقل من القرض؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها. لماذا اختلفوا؟ لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخن من خانك، والله قال وإن يريدوا خيانتك قال فقد أمكن الله منهم، ولم يقل فخنهم. هذه حجة من يقول إنه ليس لك أن تخونهم، لكن قال بعض العلماء بجواز أن تأخذ حقك إذا علمته. هو يقول أنه الذي فعله أنه رد الأمانة، ما دام قد رد الأمانة فهذا الرجل أبو عبد الله ماذا فعل؟ أنه نحى الرجل وتعامل مع الله، يعني خاف الله في الرجل. ولن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، سينصره الله لا محالة بما أنه اختار الله على الرجل.
جزاه الله خير إن شاء الله. فضيلة الشيخ أيضا هناك سؤال عن الولي، سؤال يقول من الأخ نزار في حال وفاة الولي والجد ولا يوجد إخوان ذكور، ما حال الأخوات البنات في الولاية؟ هل الأخت الكبرى يعني تكون هي الولية؟
المرأة لا تكون ولية، لكن ينظر في باقي العصبة، يعني ينظر أقرب عصبة لها. لو فرضنا أن الأب وليس لها أب متوفى وليس لها إخوة، ننظر في أعمامها إن لم يكن لها أعمام أبناء عمومتها بحسب ترتيبهم في الميراث.
جميل.
فإن لم يكن هناك فالولي والسلطان ولي من أوليها.
نعم. أيضا هناك سؤال من الأخ صالح يقول فضيلة الشيخ هل يجازي أحد بذنب آخر؟ مثلا رجل زاني يقال له سيأتي من يزني في بنتك، ما ذنب البنت وهل سيعاقبها الله بفعل
أبيها؟ هذا غير صحيح. ينسب هذا الإمام الشافعي رحمه الله وأنه قال من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فاعلمي عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، أبيات ميمية تنسب للإمام الشافعي رحمه الله، لكن كلام الله أولى. الله عز وجل قال أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا يصح القول أن من زنى عياذا بالله عفانا الله وإياك والمسلمين أنه لا بد أن يزنى بمحارمه، هذا لا يقول به أحد يفقه حقا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كم من أبنائي من ابتلي بهذا الشيء كانوا صالحين سواء بنين أو بنات.
الأخ أسامة يقول فضيلة الشيخ هل من دعاء يقال للاستيقاظ لصلاة التهجد؟
صلاة التهجد لا أعلم دعاء بعينه، لكن من امتلأ قلبه خشية من الله في النهار أيقظه الله عز وجل لأن يقف بين يديه في الليل.
أيضا هناك من يسأل فضيلة الشيخ هل يعتبر التعدد في الزوجات سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
هل التعدد هو الأصل أو أن يتزوج الرجل واحدة؟ مسألة خلافية، والذي يظهر لي أن التعدد هو الأصل. قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل، وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكفى بهم قدوة.
نعم. أيضا ما حكم من تمنع زوجها من التعدد فضيلة الشيخ؟
ليس لها أن تمنعه، يعني إن لم يكن ذلك شرطا ليس لها أن تمنعه، لكن نحن لا نستطيع أن نلوم النساء، يعني هذا أمر مما فطر النساء عليه، يعني لا نستطيع أن نقول لامرأة ارضي جبرا بأن يتزوج زوجك عليك، لا بد أن تغضب، لا بد أن تغار، هذا أمر بدهي. يعني أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين كان منهن ذلك، لكن عليها أن تصبر، وعلى الزوج أن يراعي خاطرها ويجبر كسرها ويعوضها أن تزوج عليها.
نعم. هل يجوز المزح في التطليق؟
لا يجوز، ليس في النكاح ولا في العتق شيء من الهزل أبدا.
نعم. معنا أيضا فضيلة الشيخ نستأذنكم في اتصال هاتفي من الجزائر، معنا الأخ مويلح. الأخ مويلح تفضل. ألو.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل بسؤالك.
أود أن أتقرب إلى، أود من الشيخ أن أتقرب إلى شيخنا.
نعم، لو تخفض صوت التلفاز أخي وتسمعنا من السماعة.
يا شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أخي، تفضل.
أود دعاء مستحب من الله أن تدلني على أحب دعاء من الله لله تعالى.
الأدعية تختلف وأعظمها ما جاء في القرآن، لكن من جوامع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أدعية القرآن ثم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء.
هل هناك أدعية معينة للكرب فضيلة الشيخ؟
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم، وأن يقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تفرج كربي، أمثال ذلك ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
نستأذنكم أيضا فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من السعودية، معنا الأخ إبراهيم. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم.
الله يسلمك.
تفضل.
أسأل الشيخ عن العدل بين الزوجات.
نعم.
طريقة العدل بين الزوجات بالنسبة
للشخص
اللي عنده أكثر من زوجة.
نعم. الحب. تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
العدل
الأول. السؤال الثاني.
نعم. اتفضل.
السؤال الثاني يعني العدل بين الزوجات، يعني كيف طريقة العدل بين الزوجات؟
نعم. يعني هذا السؤال الأول، هل من سؤال ثاني؟
هذا السؤال الثاني، العدل كيف الواحد يقدر يعدل.
نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى، ولكن معي سعد أيضا من السعودية. الأخ سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ سعد، تفضل بسؤالك.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخ سعد.
حبك الله يا شيخ.
أحبك الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال، إذا كان الوحي من أعظم خصائص الأنبياء،
ماذا؟
إذا كان الوحي من أعظم خصائص الأنبياء فكيف يعني هل عيسى ابن مريم عندما نزول آخر الزمان هل هو يحاله؟ وإذا كان يحاله كيف يعني يحاله وهو ينزل تابع لمحمد عليه السلام؟
نعم.
نعم.
عندي سؤال ثاني إذا أمكن.
تفضل.
الشيخ الحين إذا كان الرجل يعني له عدة زوجات فإن شاء الله إذا كتب لهم الله دخول الجنة يكون أزواجه معه، ويكون يعني العكس يعني إذا كانت المرأة تزوجت أكثر من رجل.
نعم. طيب نبدأ بالسؤال الأخ إبراهيم فضيلة الشيخ، كان يتحدث عن الوحي بين الأنبياء.
الأخ إبراهيم كان يتكلم عن العدل.
الأخ إبراهيم كان يتكلم عن العدل من السعودية. نعم.
العدل أمر الله عز وجل به وأخبر أن ليس كل أحد يطيقه، ففي عدل، هناك عدل ثابت وهناك عدل منفي. العدل المنفي الميل القلبي، الإنسان لا يستطيع أن يعدل قلبيا. وقال جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فقد يكون في المرأة في إحدى نسائه ما يجعله أكثر رغبة فيها، إما خلقا أو هيئة، فلا يلام في ميله القلبي، لكنه يطالب بالعدل في السكنة والنفقة والمبيت. السكنة والنفقة والمبيت. فلا يجوز له أن لا يعدل في هذه الثلاث البتة، فإن ظلم أثم. كذلك الكلمات التي يقولها الإنسان لزوجاته لا يحسن. أنا يعني الذي قاله العقلاء ممن عرف التعدد أنه لا يشغل امرأة بامرأة، بمعنى أنه إذا دخل عند إحداهن لا يذكر لها شيئا عن الأخرى، لا ذما ولا مدحا. كذلك يصنع مع بقية الزوجات. هذا أفضل في قضية أن يبقى حاله أقرب إلى العدل. نعم. لكن كما قلت النفقة والسكنة والمبيت. قد أما مسألة يعني إتيان المرأة فهذا لا يلزم به أن يكون فيه عدل، لكن لا يقع منه جور بأنه يتركها عمدا ويعني يأبى أن يأتيها، هذا ظلم. لكنه لو قدر، لكن لا يلزم أنه كلما كان عندها أن يكون شيء من هذا، لأن هذه الأشياء لها يعني بواعث، لها طرائق، لها أحوال لا تخفى على الرجال، لكن شرعا لا يلزم الإنسان بها.
فضيلة الشيخ، هناك بعض العبارات التي يطلقها بعض الأزواج علي الطلاق، هذه الكلمة نسمعها دائما.
تعليق الطلاق، هذا الطلاق يقع منجز ويقع معلق، وقد اختلف العلماء في اختلافا كثيرا، لكن أكثر المحققين من أهل العلم على أنه إذا قصد المنع أو الحث على شيء أن الطلاق لا يقع، ومع ذلك احتاط الإنسان لنفسه فلا يأتي هذا الباب لا من قريب ولا من بعيد.
أيضا فضيلة الشيخ، ما حكم أن يأخذ المهر أبا الفتاة؟
المهر حق للزوجة،
للزوجة،
ليس للأب سلطة عليه، حق للزوجة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ليس للأب سلطة عليه.
نعم.
الأخ سعد ماذا سأل؟
كان يسأل عن الولاية والوحي،
هي قضية. نعم. لا، سأل عن الوحي الظاهر، سأل قضية. نعم. عيسى بن مريم.
نعم.
عيسى بن مريم. نعم. سينزل آخر الزمان لا محالة، هذا ظاهر القرآن وصريح السنة. ونسمع أحيانا أن البعض ينفي أن عيسى سينزل، هذا أمر لا يقبل، لأن القرآن، فلنقل إن لم نقل صراحة، ظاهر القرآن الذي عليه أهل التفسير كلهم. الله عز وجل قال في حقه فبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قبل موته يعني يعود عيسى فيؤمن به بعض أهل الكتاب. وقال جل وعلا وإنه لعلم للساعة، في قراءة لعلم للساعة على ما أذكر هذا أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، هو يسأل الوحي. وورد في حديث يأجوج ومأجوج أنه يوحى إليه، لكن هذا الوحي ليس وحي نبوة، ليس وحي
نبوة.
انقطعت نبوة عيسى برفعه، إني متوفيك أي مستوفي نبوتك، هذا الصحيح في تفسير الآية، إني متوفيك أي مستوفي نبوتك، ثم رفع، فلما رفع انتهت نبوته، استوفى الله نبوته، فيعود عليه السلام على أنه من من تابع النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل القرآن نفسه. الله قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه.
أيضا السؤال الثاني كان فضيلة الشيخ تحدث هل الزوجات سيكون معه في الجنة؟
طبعا المرء الرجل أي مؤمن يعني ذريته إن ماتوا على الإيمان يكونون معه، أزواجه وذريته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الرجل المؤمن إذا مات في ذمته نساء فإن هؤلاء النسوة يكن أزواجه في الجنة، لكنهن يعدن شبابا. قال الله عز وجل إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالأصل عند جماهير أهل العلم أن المقصود بها الزوجات، وإن قال بعض العلماء إن كلمة الإنشاء تدل على أنهن غير الأول، لكن قول فجعلناهن يعني صيرناهن التحويل، يعني عادت من ثيب إلى إلى بكر، فجعلنهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.
لو توفي الزوج فضيلة الشيخ والزوجة تزوجت
الزوجة، هذه يقول أهل العلم أنها إما تخير وإما أن ترزق، يعني تأخذ أحسنهم خلقا، والغالب أنها تأخذ أرفع درجة، يعني أيهما أرفع درجة في الجنة تفيء إليه، هذا الذي يظهر العلم عند الله.
سأذنكم في فاصل بإذن الله تعالى ونعود لنكمل حديثنا في العرجون القديم. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا، نحن معكم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرار الفضائية، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياك الله مجددا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، الأخ علي يسأل بأنه تزوج وليس هناك موانع للحمل، ولكن دائما ما الحمل يسقط أثناء الحمل، وتكرر هذا أكثر من 13 مرة، ولكن هناك من الطب الشعبي يقول أن هناك علاجا بالكي، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟
يعني لا يظهر لي والعلم عند الله أن الكي يمكن أن يكون سببا في تثبيت الحمل، يعني بعيد جدا، لا أعلم في الطب الشعبي ما يعلم أصحابه، لكن الأصل الكي قد يكون سببا في المنع، لا يكون سببا في التثبيت. المشهور أن معاوية رضي الله عنه أرضاه لما تجرأ عليه أحد الثلاثة الذين كانوا قد كلفوا أنفسهم بقتل معاوية وعمر، وقبل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، المقصود أنه بعد أن أجاءته الضربة في هنا تقريبا رضي الله عنه، نصح بأنه لا بد أن يكتوي، لكنهم أخبروه أنه إذا اكتوى لن يكون هناك ولد، فقال رفض الكي، وإذا لم يكتوي لن يكون هناك ولد، فرفض الكي على باب من باب أنه يبقي على يزيد. الشاهد من هذا كله أنني لا أعلم أن الكي يمكن أن يكون سبب في تثبيت الحمل، لكن أنا أقول تضع إذا حملت تضع المرأة أو زوجها يده على الرحم وتقرأ هي قول الله عز وجل واستوت على الجودي، وقول الله عز وجل ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، لو قرأتها 7 مرات 40 مرة أرجو الله بهذا أن يثبت حملها.
اللهم
مع دعاء الله يعني.
نعم. أستاذنكم أيضا فضيلة الشيخ، معنا الأخت فاطمة من الجزائر. الأخت فاطمة تفضلي. أخت فاطمة.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي بسؤالك أخت فاطمة.
عندي سؤال يا شيخ، هل يغفر الله للزاني إذا تاب بعد توبة نصوحة؟ وهل إذا ابتلي بشيء مثل عدم الإنجاب يعتبر ذلك عقاب الله على ما فعله؟
نعم،
وجزاكم الله خيرا.
تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أيضا معنا الأخ حسين من اليمن، فضيلة الشيخ. الأخ حسين، وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
أتفضل بسؤالك أخي.
ما هن الذي جدهن جد منها النكاح ومنهن النكاح، ما هن الذي هن جدهن جد؟
نعم، سؤالك.
ما هن الذي جدهن جد منها النكاح؟ إذا قال أحدهم أنكحك لدي أخته، هل يتم النكاح هذا؟ وما هي أقسام الشعور بشعور سكت عن الشرع؟ ما هي
ماذا؟
نعم، وكان يتحدث عن حديث
ثلاث جدهن جدين. نعم.
الأخت فاطمة كانت تتحدث عن هل يغفر الله
الزاني. الزنا عياذا بالله من كبائر الذنوب، مر معنا أنه محرم في الشرائع كلها، والله عز وجل قال ولا يزنون، وقالوا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لو قدر أن أحدا عياذا بالله ابتلي بهذه الفاحشة، وقع منه الزنا رجلا كان أو امرأة، ثم أراد أن يتوب، فلا ريب أن باب التوبة مفتوح، فإن الله عز وجل يغفر للمشرك إذا تاب وترك الشرك، فمن باب أولى أن يغفر الله عز وجل لمن زنى. قد يقول قائل إن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ليس المقصود إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا تاب، إنما المراد لا يغفر الله عز وجل له إذ لم يتوب، لكن باقي الذنوب قد تغفر من غير توبة، قد تغفر من غير توبة. فإذا كان الإنسان مبتلا بنوع من الكبائر الزنا وغيره فتاب منه، فلا ريب الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بقينا في أنها تقول لو أنه كان هناك زنا ثم لم يكن هناك إنجاب، هل هذا عقوبة؟ قد يكون هذا عقوبة، لكني لا أجزم به. يعني قد يبتلى الإنسان بأن الله عز وجل يعاقبه على ما كان منه حتى نعم. ترفع درجته وتذهب تلك الخطيئة، لكن مع ذلك لا ييأس، يأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب طبية. الطبية
نعم. الأخ حسين.
حسين لم أفهم سؤاله نعم. لكن هو يتكلم عن لو قال أحد زوجتك والثاني قال قبلت، هذه إذا وقعت واختلفوا يذهبون إلى المحاكم، لكن لا يحسن بالرجل أن يعبث في مثل هذه الأمور
أو الحديث عنها في المجالس أو نعم. من باب الدعابة،
ليس هذا من مما يتكلم الأكفاء الرجال ذوي المراعاة فيه. نعم
نعم. معنا الأخ إياد من الأردن. الأخ إياد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة السلام الله. حياك الله أخي إياد.
الله يحييك. شيخنا أنت عزيز وغالي كثير علينا، وكان أملنا أن نشوفك في الأردن عما قريب إن شاء الله.
إن شاء الله، لعل الله يكتبها قريبا بإذن الله.
إن شاء الله. والله يا شيخ يعني حبك في قلوبنا ربنا يعلم فيه.
الحمد لله.
الله يسلمك شيخ. هلا إحنا نسألك سؤال، أنا سمعت لك أكثر من مقطع بالنسبة لحال الميت في حياة البرزخ، وكان في كتاب الروح يعني قبل فترة أنا سمعت مقطع عنه كمان، فيا ريت لو أنك توضح لنا ما هو حال الميت، وهل يسمع وهل يحس باللي يزوره وهكذا يا شيخ، وبارك الله فيك. احنا عندنا أكثر من سؤال ولكن اللي يضيف الوقت.
أبشر
في سؤال. بارك الله فيك يا شيخ.
شكرا لك أخي إياد.
نجيب ولا
نعم تفضل.
بالنسبة لحياة البرزخ، حياة حق واقعة، ربنا عز وجل يقول من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ذهب بعض العلماء إلى أن الميت يسمع في قبره، يسمع من يأتيه، يسمع من يسلم عليه، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا، لما خاطب عليه الصلاة والسلام القتلى من قريش في قليب بدر. والذي أذهب إليه العلم عند الله أن الموت لا يسمعون، والله يقول إنك لا تسمع الموتى. من قال بأن الآية نزلت في الكفار، ليس المقصود يقولون المقصود ليس أنهم ميتون حقيقة لكنهم موتى قلوب لأنهم كفار، لو سلمنا بهذا وأنهم أن هذا المقصود، لماذا شبههم الله عز وجل بالموتى؟ لأن الأصل لابد من وجه شبه، لأن الأصل أن الموتى لا يسمعون. هذا من حيث السماع في غالب الظن عندي. نأتي في حياة البرزخ، الذي يظهر لي والعلم عند الله أن حياة البرزخ ينال الإنسان فيها، يقع على الإنسان فيها جسدا وروحا بعض ما كان منه في حياته. فمعنى يعني إنسان متلبس في الخوض في أعراض الناس، هذا قل ما يسلم في قبره، إلا أن يكون الله قد يعني يغفر له لأمر آخر، قل ما يسلم في قبره من أمور عظام تصيبه. إنسان يتثقى عن الصلاة، هذا ثبت في السنة الصحيحة أنه يرضخ بحجر، فالذنوب تختلف، وأن الزنا الزواني والزناع عياذا بالله يرون أنفسهم في تنور ضيق أعلاه أسفله يتضاغون، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حالهم في رحلة الإسراء والمعراج وفي بعض الرؤى التي رآها ورأى الأنبياء حق. فالمقصود أن حياة البرزخ فيها نوع من العذاب وفيها نوع من النعيم بحسب الطاعة، وأنه ثمة أعمال صالحة القرب منها الدنو منها الكثرة منها واقع تقي الإنسان ما يمكن أن يتعرض له في قبره: الصيام، قراءة القرآن، الصلاة، هذه الصدقة، هذه كلها. والصدقة بالذات فإنها تجعل المؤمن في حما من ما يقع في القبور. والمقصود أن حياة البرزخ لا يستطيع مثلي ولا غيري أن يبينها، لماذا؟ لأنها تبقى جزءا من الغيب ولا ينبئك عنها إلا رجل خرج من قبري، وهذا غير موجود.
صلاة الجماعة فضيلة الشيخ، وجوب صلاة الجماعة
من حيث الناحية الفقهية مختلف فيها، من حيث ما أرجحه أن صلاة الجماعة واجبة لا أرتاب في ذلك مثقال ذرة.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ، الأخ مصطفى يسأل: كيف يستطيع المسلم العامي أن يتدبر آيات القرآن الكريم؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إن كان قلبه يتأثر بوعد القرآن ووعيده ومواعظ القرآن فهو على خير عظيم، وبعد ذلك يمكن له أن يسأل أهل العلم، لكن العبرة كل العبرة أن يتأثر الإنسان بوعد القرآن وبوعيده.
في هذه الأيام والليل طويل فضيلة الشيخ، متى يبدأ قيام الليل، وهل أستطيع أن أصلي بالمصحف؟
يستطيع أن يصلي بالمصحف إن شاء الله لا حرج، متى يبدأ قيام الليل؟ قيام الليل يبدأ بعد الفراغ من صلاة العشاء إلى أن يؤذن الفجر، هذا كله ليل محل للقيام، لكن أكمله أن ينام ثم يستيقظ ثم يصلي ثم يعود فينام. جميل. قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل أن تكون الصلاة بين منامين. قال عليه الصلاة والسلام أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. ثم قال عنه عن نبي الله داود قال عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه.
أستاذنك فضيلة الشيخ في استقبال المكالمات الهاتفية معنا الأخت أم محمد من كندا. أخت أم محمد تفضلي.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أم محمد.
يا شيخ أن تدعي لي أن يفك الله كربتي وهمي ويشفي زوجي، وأمن عليك يا شيخ عندما تصلي بالحرم أن تدعي لي وكل من يعرفني، وشكرا.
شكرا أم محمد. أيضا
نسألك بأسمائك الحسنى أن تفرج عن أم محمد وأن تشفي زوجها وأن تعينها على أمر دينها ودنياها.
اللهم آمين. معنا الأخ أبو عابد من السعودية. الأخ أبو عابد. أبو عابد ممكن تخفض صوت التلفاز.
أبو عابد قافل التلفزيون، قافل التلفاز، قافل خالص.
تفضل بسؤالك طال عمرك.
أبو عابد.
نعم حياك الله.
يحفظك الله وأنت والشيخ.
الله يبارك فيك.
والله سؤالي لو عملت عمرة الواحد صح الفضل علي يعني وكذا، لا أعرف أهله يعني ولا كذا، ولا أعملها بيني وبين ربنا كذا يعني.
نعم.
هو
متوفى
هو؟
متوفى نعم.
لا لو أخبرت أهله لسروا بذلك، لا حرج أن تخبرهم وتفرحهم بأنك أديت عمرة عن قريبهم.
نعم.
تفعل خيرا.
شكرا جزيلا لك. هناك أسئلة أيضا حول الزواج وحول التعدد فضيلة الشيخ، العصبية القبلية في الزواج ما حكمها؟
مسألة هذه الأمور يعني قد لا تصلح مناقشتها في منبر عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فالعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. وإن كان بعض الفقهاء لهم يعني نقاش طويل في قضية الكفاءة، بعضهم يرى أن الكفاءة المهم أن تكون في الدين، والمعنى أن التقية تزوج تقية، وبعضهم يرى أن الكفاءة في النسب، وبعضهم يراها في غير ذلك. لكن كما قلت إذا جاء من يرضى دينه وأمانته فالوصية النبوية بأن يزوج.
فضيلة الشيخ أيضا الأخ محمد يسأل ما حكم صلاة ركعتي الوضوء بين العصر والمغرب؟
ما يسمى بذوات الأسباب فيه خلاف بين العلماء، هل يصلى في أوقات النهي أو لا. مذهب الشافعي رحمه الله أنها تصلى، مذهب جماهير أهل العلم أنها لا تصلى. الأكمل عندي أن سنة الوضوء لا تصح بين العصر والمغرب.
نعم. الأخ أحمد شلية أيضا يسأل التحرك في الصلاة فضيلة الشيخ أثناء صلاة الجمعة، قد تكون هناك بعض الصفوف ليست مكتملة.
التحرك الحركة في الصلاة إذا كانت لمصلحة الصلاة إن شاء الله لا حرج، كمن يتقدم ليصل صفا إن شاء الله تعالى لا حرج، وإن كانت الحركة ليست لمصلحة الصلاة وزادت عن حدها عرفا تبطل الصلاة.
هل تجوز صلاة الإمام والمؤمنين في صف واحد؟
إذا كان الحالة حالة اضطرار تجوز، لا يوجد إلا مكان لا يمكن أن يسعهم أن يتقدم إمامهم تجوز، أما الأصل أن الإمام يتقدم عن المأمومين.
نعم. ما حكم التورك في الصلاة وما هي أسهل الطرق لحفظ القرآن الكريم؟
التورك في الصلاة في التشهد الأخير سنة عند كثير من العلماء، محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذه المسائل اختلف الفقهاء فيها اختلافا كثيرا في هيئة جلوسي في هيئة الجلوس للتشهد الأخير. أما السؤال الثاني ماذا قال؟
أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم.
يختلف الناس في قدراتهم على الحفظ، لكن من حيث يعني دليل العقلي عليه الناس أنه لابد من الإكثار من القراءة، يعني لابد أن يخصص جزءا أو ربع جزء يقرأه يوميا حتى يحافظ على القرآن، يتوخى أوقاتا يغلب على الظن أنه يكون فيها أقدر على أن يحفظ.
نعم. سؤالي هذا علي يسأل هل الإلحاح في الدعاء يقوم بعملية التسريع في الإجابة؟
الإلحاح في الدعاء مرغب فيه، وفي الآثر إن الله يحب الملحين في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألفظ يعني يلزم بهذا الجلال والإكرام، ف فالإلحاح في الدعاء شيء عظيم يدل على قرب العبد من ربه، والنبي عليه الصلاة والسلام ألح على ربه ليلة بدر وهي من أعظم ليالي الدنيا كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في السيرة. فالإلحاح في الدعاء مرغب فيه، لكن الإنسان المهم ألا يعتدي في الدعاء، ألا يسأل الله عز وجل ما أخبر الله أنه لا يكون هناك صراخ ورفع صوت غير مرغوب فيه إذا كان يصلي بالناس. أما إذا كان لوحده فإن الله عز وجل قال إذ نادى ربه نداء خفيا، الإنسان يتضرع يكون عليه رداء المسكنة وهو يخاطب ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا.
شيخنا فضيلة الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، شكر الله لكم واستمتعنا حقيقة في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم ونلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامجكم العرجون القديم. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من هنا من استديوهات قناة إقراء الفضائية من جدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.